أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. رويا كان النبي صلى الله عليه وآله كلما أصبح أقبل على أصحابه بوجهه يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإن النبي صلى الله عليه وآله أصبح ذات يوم فقال: رأيت في المنام عمي حمزة وابن عمي جعفرا جالسين وبين أيديهما طبق من نبق، نبق التين يعني، وهما يأكلان منه، فما لبثت أن تحول رطبا فأكلا منه. فقلت لهما: ما وجدتما الساعة أفضل الأعمال في الآخرة؟ قال: الصلاة وحب علي بن أبي طالب عليه السلام وإخفاء الصدقة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على لا زال أخوان الحديث والكلام في الصفة الثامنة عندما قال المصنف عليه الرحمة الثامنان الإرادة، حيث تحدث عن الإرادة، وبالأمس تقريبا كنا في تطبيق العبارة مع التوضيحات المهمة، وصلنا إلى الثالث، وكان البحث أين هو لمناسبة ذكر هذا البحث، وقلنا وهذا يأتي في بحث العدل إن شاء الله إذا وفقنا في طرح مسألة الشروع، ولكن بالأمس بعد كان مناسب أن نبحث مثل هذه المسألة ونذكرها. وكان الكلام أو رأس المطلب هو هذا: إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المريد لأفعاله ولا يقع إلا ما يريد، فكيف نجد مثلا الشرور المعاصي؟ فإن كانت هذه من أفعال الله فكيف تنسجم أنه فعل الله حسن على كل حال، وكيف أن وإذا لم تكن فعلة فكيف أنها وقعت من غير إرادته؟ والحال أنه لا يقع شيء إلا تحت ماذا؟ إرادته سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا كان هو رأس المطلب فيما تقدم. كنا المصنف استعرضه بمناسبة بحث الإرادة يعني، وذكر 5 أوجه للجواب على هذا التساؤل. ذكرنا الوجه الأول اللي قلنا أن مشيئته تعالى وإرادته متعلقة بجميع الموجودات، ولكن بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الإرادة تحمل بمعنى العلم، ولكن بهذا المعنى، وهو أنه أراد تعالى أن لا يكون شيء إلا بعلمه كما يرشد إليه بعض الأخبار، يعني أن لا يكون شيء إلا بعلمه. هنا توجد رواية في المقام في أصول الكافي تشير إلى هذه النقطة في باب المشيئة والإرادة، في باب 26 في باب المشيئة والإرادة حديث 5، يعني بحيث أنه ماذا؟ جعل نفس الإرادة بمعنى العلم. الرواية هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي عن معبد عن درست بن أبي منصور عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرضى، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه. لاحظ وأراد مثل ذلك، يعني أراد أن لا يكون شيء إلا بعلمه، فالمشيئة بعلمه والإرادة كذلك ماذا؟ بعلمه. ولم يحب أن يقال ثلاثة، ولم يرضى لعباده الكفر. إذن هذه الرواية واضحة بأنه جعل الإرادة بمعنى العلم، يعني أحد معاني الإرادة هو العلم، فعليه ينحل الإشكال إذا حملناها بهذا المعنى، ينحل الإشكال بأنه معنى أن الله لا يقع شيء إلا بإرادته، ومما يقع المعاصي والشرور وما شابه ذلك يعني أنه لا يقع شيء إلا بعلمه، مو بإرادته، يعني هو الذي إن صح التعبير يوقعها والعياذ بالله أو كذا مثلا، لا، يعني بعلمه، يعني لا يقع شيء إلا بعلمه. وقرأنا بالأمس هذه الآيات: ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، أو آيات أخرى وما شابه ذلك. إذن هذه عليكم السلام ورحمة الله، هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن جعل العلم ماذا؟ أو جعل الإرادة بمعنى العلم كما قرأنا في هذا الرواية. الجواب الثاني كان جواب طويل تذكرون، وذكرنا فيه مسألة أنها المقصود أول بالذات من أفعال الله ما هي؟ هي الخيرات، وما يقع من شرور، هذه شرور ماذا نصح التعبير بالعرض وليست مقصودة، ومثلنا لهذا أمثلة وذكرنا بالبحث السابق هذا المطلب. الآن وقفنا عند الثالث، إحنا على طريقتنا بعد لأن إحنا استوفينا البحث، ولكن اللهم هذا بحث قلنا استطرادي، فنقرأ مع أو نطبق مع التوضيح. قال الثالث أن نعلقها عدل أنا بس شكيت بعد أن نعلقها بأفعاله تعالى، أن نعلقها بأفعاله تعالى هو ما مر، وتعلقها بأفعالهم على سبيل التجوز.
أن تعلقها
ها
أن تعلقها بأفعاله
أن نتعلق، هذا اللي أقول يعني شو صار أي نقطة أي هذا أقول العبارة أن تعلقها، طبعا أن تعلقها بأفعاله تعالى هو ما مار، يعني تعلقها يعني على نحو الإرادة الحقيقية، يعني ارتباط هذا الفعل بالله على نحو ماذا؟ نحو الحقيقة، يعني فعل الله حقيقة. طبعا بعض الأوجه أن هذا الفعل فعل الله حقيقة، فعله يعني إذا الشيء مستند إلى فعله ففعله حقيقة. بالنسبة لأفعال عبادة ومنها المعاصي والذنوب وكذا، يقول هذه تنسب إلى الله على نحو التجوز لا على نحو الحقيقة، يعني إسناد الشيء إلى ما ليس له إن صح التعبير، مثل جرى الميزاب، تسند الجريان للميزاب، والحال هذا ليس إسنادا حقيقيا، الذي يجري هو الماء وليس الميزاب، فهنا إسناد غير حقيقي تجوزا، بس ويحل الإشكالية من هذا الباب. طبعا على كل هذا أحد الأوجه طبعا، يعني قال أن تعلقها بأفعاله تعالى هو ما مر، يعني أفعاله مرتبطة به على نحو الحقيقة، وتعلقها تعلق إرادته بأفعالهم، بأفعال من؟ العباد، على سبيل التجوز يعني مجازا باعتبار إيجاد الآلة والقدرة عليها، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد فيه القدرة والآلات الفعل، ولكن الفعل ما هو؟ فعلي أنا، المعصية هذا فعلي أنا، لكن أسند إلى الله بسبب أن الله أعطاني القدرة وأعطاني الآلة، آلة الفعل، أحسنتم أدوات الفعل، فأسند الفعل إلى الله من جهة أنه ماذا؟ أعطاني القوة وأعطاني الآلة وأعطاني الاختيار مثلا وما شاكل ذلك، ولا في الحقيقة هذا فعل الإنسان. طبعا هذه نظرية صحيحة أو لا يأتي الحديث عنها إن شاء الله في بحث القد، في بحث العد، عندما تحدث عن إرادة الله وإرادة الإنسان، ما هي العلاقة بين فعلي وفعل وفعل الله سبحانه وتعالى، هذا بحثه في محله إن شاء الله يأتي، ونحن عليه أساس هذه الإشكالية، لكن هنا بس للمناسبة ذكر. قال نعم، باعتبار إيجاد الآلة والقدرة عليها وعدم المنع منها، فكأنه أرادها، يعني الله أعطاني القدرة وأعطاني الآلة فأنا فعلت بها المعاصي ولم يمنعني، يعني ما منعني بالإرادة التكوينية، وأن منعني بالإرادة التشريعية، قال حرام وذنب ومعصية وعقاب ونار وجهنم وما شئت فعب، وهذا ما ارتدعت مثلا، فإذا هنا عدم منعه تكوينا، ولأنه أعطاني القدرة والإرادة نسبنا الفعل إلى الله، وإلا حقيقة هو ليس فعل الله، هذا فعل من؟ فعل العاد، هذا أحد الأوجه. الرابع أن إرادته تعالى عبارة عن العلم بما في الفعل من المصلحة، واضح هذا على المعنى السابق. هناك الوجه الأول تذكر حين ذكرنا على الرواية كأن إرادة العلم المطلق، يعني جعل الإرادة بمعنى العلم المطلق، في هذا الوجه الرابع لا، جعل الإرادة بمعنى العلم، هو مطلق العلم، العلم بالمصلحة بما في الفعل من مصلحة، يعني العلم بالنظام الأصلح، يعني إرادته علمه بالنظام الأصلح، هذا معنى إرادته. إما كون هذا فعل العبد، وفعل هذا فعل العبد ليس فعل الله، لأن نحن لما نقول أراد منهم يعني أراد الفعل الذي فيه مصلحتهم، نعم هم بعد انحرفوا، هم لم يريدوا تلك المصلحة، ذهبوا لتلك المفسدة، هذا شأنهم وشأن اختيارهم، لاحظ هذا معنى لما نقول لا يقع شيء إلا بإرادة الله، يعني لا يقع شيء إلا ماذا فيه المصلحة، لأن المصلحة لأن الإرادة تعلقت بما فيه المصلحة، فصار العلم بمعنى الإرادة معنى العلم بالمصلحة. هذا وجه
نفس الأول
يعني. لا قلنا الأول مطلق العلم، ذكرنا هم قبل تجون قرأنا رواية هنا وذكرنا بأن هناك علماء يعني أراد علماء مطلق العلم لم تحددها بمصلحة أو بمفسدة، فصار كأن الإرادة تساوي مطلق العلم، مطلق العلم ما لها ربط المصالح والمفاسد إن صح التعبير، بينما هنا الوجه الرابع لا قيدها بالمصلحة.
شيخنا بس التقييد بالمصلحة مو في الأول هو قيد بالنظام الأصلح؟
لا هذا الحين هذا يعني إذا قصدك الأول يعني أول البحث يعني؟
إيه القول الأول قلنا إنه هو نفس رأي الشيخ إنه الإرادة هي علم الله بالمصلحة.
إيه هذا أحسنتم، هذا البحث الأصلي يعني بحث الإرادة مطلقا، يعني إن الإرادة عنده تعني العلم بالنظام الأصلح.
هل هي نفس العلم بالمصلحة؟
إيه نفس الشيء نفس الشيء، ولكن اللهم هنا في حل للإشكال لمن قال أول وثاني وثالث، فصار الأول مطلق العلم والثاني هو اللي خاصة بالعلم بالمصلحة. لما قلت أنت لما قلت الأول صورت تقصد الأول، هذا الأول لا هم هو هذا الأول، ذاك الأول يعني أحسن يعني أساس البحث. نعم. قال الخامس، انتهى الرابع الآن الخامس، إن إرادة العبد لأفعاله مخلوقة له لله تعالى كما صرح به السيد الداماد في تفسير قول الإمام الصادق عليه السلام. هنا ماذا يريد أن يقول السيد؟ يعني ينقل رأي السيد الداماد، السيد الداماد أحد المحققين الكبار طبعا بلا منازع وبلا إشكال من الأعلام الكبار، وهو أستاذ ملا صدره في المعارف وبلا منازع يعني من العلماء الذين واقعا مهيمنين على خصوصا الأبحاث المعارفية والبعد المعارفي والعقائدي والفلسفي وما شاكل ذلك. على كل حال هذا السيد الجليل عليه الرحمة فسر قول الإمام صادق بهذا المعنى، بأنه لمن يقول هذا فعل الله يعني كل شيء مخلوق لله، المعصية والطاعة وكذا كل هذه أمور ماذا؟ أمور مخلوقة، ولا يقع شيء مخلوق إلا ماذا؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم هذا البحث ماذا يريد أن يقول بشكل مختصر؟ يريد أن يقول بأن هذا الطاعة أو هذه المعصية فعل الله حقيقة وفعل العبد حقيقة، ليست أنها ماذا فعل الله على نحو المجاز وفعل العبد على نحو الحقيقة. ولماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لهذه المسألة، هذه المسألة بمعنى أن الله أن الممكن بما هو ممكن فقير في ذاته يحتاج إلى المدد ماذا من الله سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أخرى لا يقع شيء إلا بالإذن التكويني من الله سبحانه وتعالى وبالعطاء الإلهي وبالمدد الإلهي. بتعبير الآية بتعبير الرواية الشريفة اللي هو حديث قدسي معروف الوارد هكذا يقول عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني، يعني أنا الله سبحانه وتعالى أعطاك القوة تمام القوة وتمام الفعل، ولكن هذا الفعل تارة أنت أو هذه القوة تارة تأتي بها بالطاعة مثلا وتارة تأتي بها ماذا والعياذ بالله بالمعصية. وهذا بحث كما أنا ليش ما أريد أتوسع في إجينا، لكن أذكر هذا مثال هم يذكروا جملة من الأعلام، طبعا بحث جدا دقيق لكن ده مثال تقريبا فقط، يذكر السيد الخوي عليه الرحمة عن أستاذ الشيخ النائيني في مسألة علاقة فعل الله وفعل العبد اللي هي توضح معنى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. لماذا نقول بأن حتى هذا المعصية فعل الله حقيقة؟ ها لأن لم نقل حقا يعني فوضنا العبد يعني انعزل الله عن سلطانه. أحسنتم، هذه عقيدة خطيرة جدا، كما الجبر أنهم أجبر الله عباده على المعاصي. أحسن، لاحظ، وبالتالي سلب منهم الاختيار. نقول إحنا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. الكلام كل الكلام وقع في تفسير الأمر بين الأمرين اللي تعبر عنه بعض الروايات وسعها بين السماء والأرض. عجيب هذا البحث بحث الأمرين. ومن هنا قلنا لماذا عمار ندخله بشكل تفصيلي، لأن يأتينا وين بحث العدل الإلهي، ولكن لأن قد يكون يتأخر هذا البحث، لكن أذكر هذا المثال تقريبات ذكر الأعلام له للأمر بين الأمرين. مثلوا لهذا المثال هو السيد أخوي ينقل عن الشيخ النائني أستاذ الميرزا النائني عليهم الرحمة، ينقل هذا المعنى بأنه لكي نقارب بين فعل العبد وفعل الله ذكر هذا المثال. وهو قال عندما يأتي إنسان يده شلا مشلولة يعني ويأتي إلى الطبيب المستشفى، يأتي الطبيب يضع ماذا؟ زر الكهرباء أو سلك الكهرباء في هذه اليد فيعطيها نسميها احنا ماذا؟ طاقة أو صدمات كهربائية. فماذا تكون تقوم اليد؟ تفعل اليد، تتحرك اليد. لاحظ هذه اليد تتحرك، لاحظ تتحرك هذه اليد. هذه اليد الآن افترض سلمت على إنسان أو قتلت إنسان بريء. الآن احنا يقولون هذه اليد لولا المدد الذي يأتي من الطبيب لما تحركت لا بالخير ولا بالشر. ولكن نفس فعل الخير والشر مرتبط باختيار من؟ صاحب اليد. قد يمسح بها على يتيم رأس يتيم فيكسب ثواب، وقد يقتل بها إنسان بريء فيكسب العقاب والعياذ بالله. لكن لو نظرنا حقيقة التحليل حقيقة لولا هذا المدد لما تحركت هذه اليد، ولولا اختيار هذا العبد لما وقع لا هذا الفعل ولا هذا الفعل. فلو فهكذا نقول هذا الذي وقع في الخارج أما طاعة أو معصية حقيقة منسوب لمن؟ هذا القتل مثلا حقيقة منسوب للطبيب لأنه هو الممد، ومنسوب حقيقة لصاحب اليد لأنه هو القاتل. لاحظ هذا أحد التقريبات ذكرت، أحد التقريبات. أنا بغض النظر عن بعض الملاحظات فيها أو شيء، لأن بعض الإعلام عنده تقريبات أخرى عالية جدا يعني في مسألة ما عن يذكر الله صدره وما شاك ذاك. على كل حال هذا أحد التقريبات، ومن هنا يأتون لهذه الآية قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نفس الكلام هنا، التفتوا إخواني، نفس الكلام هو بأن الآن لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. بهذا اللحاظ إن هذا لا تفويض يعني لم ينعزل هذا الفاعل عن قدرة من؟ عن قدرة الله ومدد الله. يعني يقول أنا لم أقتل بحولي وقوتي بل بحول الله وقوته، فهذا إذن لا تفويض. لا جاب يقول نعم هذا لو جد إلى الفعل الخارجي هو بيدي أنا الذي اخترت هذا الفعل دون ذاك الفعل، فلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وأمر بين أمرين مو يعني ركب الجبر مع التفويض وصار شيء، لا لا جبر تفويض، يعني أمر بين أمرين حقيقة لا هو جبر ولا هو تفويض. البعض يفتهم بأن الجبر لا أمر لا جبر ولكن أمر بين أمرين، يعني بين أمرين يعني شوي من الجبر يأخذ وشوي من التفويض يخلطهم، صح التعبير يطلع؟ لا لا لا، لأن الجبر والتفويض كما يقول ليس هما ماذا ضدان لا ثالث لهما إن صح التعبير، لا لا لا، أو نقيضان لا يجتمعان أو ضدان إن صح التعبير، لا لا يعني لا يرتفعان، يعني لا يوجد شق ثالث، لا يوجد شق، لا هو جبر ولا هو تفويض ولا هو مجموع المجموع من الجبر والتفويض اللي تسميه رواية أمر بين أمرين. هذا الأمر بين الأمرين يحافظ ويوازن بين سلطان الله الممتد لكل أفعاله وأفعال عباده وبين ماذا؟ اختيار الإنسان في فعله. وهذا بحث جدا مهم، يعني أنا لسه ضغط إشارة عشان لا يبقى شبهة في ذهن الأخوة عندما طرحنا. إذن هنا هذا التحليل بهذا المعنى بأن فعلا حقيقة فعل الله وفعل العاب. ومن هنا في الروايات يسأل ذاك الإمام سلام الله عليه، وأنا قلت يأتي مفصلا إن شاء الله، ذاك يسأل الإمام سلام الله عليه أو الإمام يسأله الإمام علي سلام الله عليه، الروايات يسأله يقول له هذا الفعل أو هذه القدرة، القدرة اللي أنت عندك يعني من الله ومنك أم من الله دون إن صح التعبير في منك دون الله أو ماذا
من الله دونك.
اي هكذا، يعني هو الإمام ذكر شقوق عنده. المهم شاهدين يعني أنا راحت الرواية عن ذهني، لكن مضمونه هكذا بأن هذا الشخص احتار ما عرف يجاوب، يقول هذه القدرة اللي فيه من الله وليست مني أو مني دون الله أو مني ومن الله، فكل الفروض الإمام قال له باطلة. قال إذن ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ قل ماذا؟ هو المالك لما ملكك، والقادر لما أقدرك، يعني أنت قادر ولكن قادر بإقدار ماذا؟ من الله. أنت مالك ولكن مالك بتمليك من الله. وهذا الإقدار وهذا التمليك لا يعني الإنعزال، مو مثل التمليك الاعتباري، هذا بيتي أنا أبيعه خلاص من أبيعه بعد أن أعطيك إياه وينعزل، أنا مالي ربط به. لكن ملك الله ملك حقيقي، الله أعطاني القدرة وأعطاني كل القدرات، ولكنها في عين أنها ملكية، في عين أنها ماذا؟ ملك الحق سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط. على كل حال هذه فقط إشارة تقريبية لهذه الفكرة. من هنا هو يقول هذا تقريبا، أنا حاولت فقط أقرب لك الفكرة. قال إن الخامس إن إرادة العبد لأفعاله مخلوقة لله تعالى، مخلوقة لله، كما صرح به السيد الداماد في تفسير قول الإمام الصادق عليه السلام: خلق الله تعالى المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، حيث قال المراد بالمشيئة هنا إرادة المخلوقين، والمراد أنه تعالى خلق إرادتهم بنفسها لا بمشيئة أخرى مباينة لها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق إرادتهم، يعني الله أوجد فيك الإرادة، لاحظ هذه إرادتك أنت، لكن الخالق لها من هو؟ هو الله، لاحظ. ثم خلق الأشياء يعني أفاعيلهم المترتب وجودها على تلك المشيئة بتلك المشيئة، يعني الله أوجد المشيئة، بهذه المشيئة خلق إرادات ومشيئات من؟ عبادة، فهو الخالق لهذه المشيئة. فإذا كان خالق هذه المشيئة فهو الخالق لكل ما يترتب على هذه المشيئة وهذه الإرادة. يعني الله أعطاني الإرادة، خلق في الإرادة، فهي خلق الله، ملك الله. أنا بهذه الإرادة، بهذه الإرادة ماذا؟ اخترت أفعال، إما طاعة أو أفعال معصية. سواء أفعال الطاعة تكون حقيقة هي كما فعل العبد وتحت إرادة العبد، فهي تحت إرادة من؟
الله.
إرادة الله. وكما أن المعصية نفس الشيء، فكما هي تحت مشيئة وإرادة العبد فهي تحت مشيئة وإرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. من هنا قال البعض بالعلاقة الطولية بين إرادة الله وإرادة العبد. توجد تعابير أخرى لبعض العلماء، نظرية تناقش هذه النظرية أو لا تناقش، مسألة في محلها. لكن كما أنا أشرت إن شاء الله ربما نوفق نأتي في، يعني نذكر هذا البحث بشكل أدق ومفصل في محله، فقط من هذا التقريب. إذن ما يريد أن يقول السيد هو إحنا اللي قربنا لك في عدة تقريبات، أن هذا الفعل حقيقة فعل الله وحقيقة فعل العبد، لا أنه كما في الوجه الرابع مثلا أو الثالث أنه على نحو التجوز، لأن لو قلنا أن هذا الفعل حقيقة للعبد وعلى نحو التجوز والمجاز لله، هذا معنى ماذا؟ أحسنتم، تفويض، والتفويض باطل عقلا، لأن الممكن والذي هو عين الفقر والحاجة لا يمكن أن يستغني عن علته لا حدوثا ولا بقاء. واضح هذه النكتة؟ إذن ذي مسألة مهمة أخواني، فالتفتوا إليها. واضح إن شاء الله، وأنا أوعدكم يعني بهذا التقريبات فقط إن شاء الله يأتينا بحثه في محله. قال واعلم، الآن بعد انتهى من هذا البحث الآن يأتي بحث آخر. هني البحث ماذا يريد أن يشير إليه؟ ينقل جملة من الروايات، يريد من خلالها ماذا؟ يريد أن يشير إلى هذه القضية بأن وردت عندنا في الروايات أن الإرادة من صفات الأفعال وليس من صفات الذات. لكن قلنا لا تنافي بين هذا كما في الأول البحث. من هنا نجد بأن المصنفة أشار إلى هذا المعنى، بأنه لاحظوا المصنف أشار إلى هذه النقطة، أو نحن حسب ما بلورنا البحث، ممكن الإرادة أن تحمل على معنيين: إرادة على مستوى الذات فتكون إرادة ذاتية يعني من صفات الذات، وإرادة على مستوى الفعل فتكون إرادة ماذا؟
شيخنا واحد إرادة برقمك
قل له وكو درس بعد، يعني قل له بعد ربع ساعة. هذا يوقف، هذا يوقف ولا ما يوقف؟ لا ما اريد ان يصير درسين يعني فصل. اي على كل حال، فاذا اخوان التفت له هذه النقطه. اي فعلى كل حال بانه نحن من هذه النقطه نشير الى هذه المساله، وهي مساله أن هنا البحث يكون فيها المستويين، بحث على مستوى أن الإرادة. هذا اليوم عجيب، اليوم نبدأ الدرس ونبدأ الدرس سبحانه ماشي القضية. أي فنقول هكذا بأنه الإرادة تبحث في مستويين، إرادة على مستوى الذات وإرادة على مستوى الفعل. على مستوى الذات وما تقدم منا، وهو حسب ما ارتآها المصلح في قبل يعني بحث الأسبوع الماضي، ذكرنا عدة آراء في الإرادة، من ضمنها أن الإرادة تكون علمه بالنظام الأصلح. الإرادة علمه ماذا؟ بالنظام الأصلح. هذه الإرادة التي هي علمه بالنظام الأصلح، هذه الإرادة التي علمه بالنظام الأصلح تكون إرادة ذاتية، تكون الإرادة من صفات الذات فليس من صفات الأفعال. واضح؟ على كل حال، وعندنا إرادة تكون على مستوى الأفعال اللي تكون إرادة فعلية. أحسنتم، يعني صفة فعلية قلنا لا تنافي فيها، وهذا مرة نظيره أين في بحث العلم تذكرون، قلنا العلم ينقسم إلى قسمين، العلم الذاتي والعلم الفعلي. الإرادة هم على قسمين، معذرة العلم، وبحثنا مفصل هناك تذكرون، وذكرنا آيات وروايات أو آيات صح التعبير، آيات تدل على أن العلم صفة ذاتية، وآيات تدل على أن العلم ماذا؟ صفة فعلية، يعني العلم الذاتي والعلم الفعلي. هذا أولا. ثانيا ذكرنا الفروقات بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. واضح أخواني هذا المطلب؟ هنا بعد لا حزازة، يعني ممكن الجمع بين القولين، لا هناك منافاة، لا توجد أي منافاة. هذا هو التوجيه، وهو توجيه جميل جدا وجيد، يعني كما قبلنا في العلم نقبله أين؟ في الإرادة. فعليه حاصل ما يمكن أن يقال أن الإرادة إذا كانت صفة ذاتية فتكون حسب ما يراها المصنف علمه بالنظام الأصلح، وتكون الإرادة من صفات الفعل بأنه إرادته إحداثه كما تعبر الروايات. لاحظ هذا هو التوجيه. توجيه آخر يحافظ على أن الإرادة صفة ذاتية، ولكن عندما يأتي إلى الروايات التي تؤكد على أنها صفة فعلية لا، يقول لا، هذه من باب أن السائل الذي سأل الإمام سلام الله عليه ماذا لا يعني لا يمكن أن يعني يتصور تصور صحيح عن الإرادة بمعنى مستوى الذات، فماكو مصلحة أن يجيب الإمام بأنها من صفات الذات، وهذا معناها. هذا أولا. ثانيا أنه السائل في ذهنه أن الإرادة مترتبة على جملة من المقدمات، التفكير والتوهم والتصور، وصحيح، والهام والتروي وكذا. فلما يقول للإمام، يخاف تعبيرنا صح التعبير، أن الإمام لو قال له إرادة ذاتية أو صفة ذاتية راح يتصورها السائل بينها مثل ما عندي أنا، عندما أريد شيء أتصور وأشوف المصلحة والمفسدة وأوازن وأشوف الأحسن ما الأحسن، وأمر بمراتب ثم أفعل الفعل، أتشوق، تحرك عضلاتي نحو الفعل. فالإمام سلام الله عليه لكي يرفع هذه الإشكالية عن ذهن من؟ عن ذهن السائل، ما يريده، فيقول لا، الإرادة لا تكون في مرتبة الذات لكي تلزم المحاذير التي تمر بها أنت، وبعدين توسم أو تصف الواجب وهو الحق بصفات من؟ بصفات الممكن والمخلوقين، من التروي والهام والضمير كما تعبر الروايات. فلذلك يقول له الإمام مباشرة إرادته إحداثه أو فعله وما شاكل ذلك. وطبعا كما هذه من باب الملاحظة، بحث الإرادة بحث جدا خطير ومهم، والدليل على ذلك كما أنا أشرت جملة من الأعلام الكبار، مثال السيد الطبطبائي عليه الرحمة، مثال السيد الخوي عليه الرحمة، لم يقبلوا إلا أن تكون الإرادة ماذا؟ صفة فعلية، ما قبلوها أن تكون صفة ذاتية. قلنا عموما هذه مناهج وذكرناها في أول الأبحاث، فحين فقط نقرأ روايات على كل حال مع بعض التوضيح. قال واعلم أنه قد ورد في جملة من الأخبار عن الأئمة الأطهار. هذا شيخنا بس إذا تفلعون لي وياها بس هذيك، لا لا اللي يمها بجنبها، إيه أحسن، هذا تأثر علي شوي ما. واعلم أنه قد ورد في جملة من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام مو حمزة الأطهار ذي الأم الملك الغفار، أن إرادته عبارة عن إيجاده و أحداث بعد ما لها ربط مرتبة الذات مثل الخالقية والرازقية.
الأم الأطهار الملك الغفار
ماذا يقول يعني؟
أي يعني عن الأئمة الأطهار عليهم السلام،
عن
الملك الغفار ما أتبع أن إرادته عبارة عن إيجاده وإحداثه، وأنها من صفات الفعل الحادثة كالخالقية والرازقية، كالخالقية ماذا؟ والرازقية ونحوها، مثل صفة فعلية بعد، وبالتالي صفة حادثة أصلا ليست هي قديمة، من صفات الصفات الفعلية صفات حادثة يعني كما أشرنا في أول الأبحاث. قال لا من صفات الذات، لاحظ لا من صفات الذات بمعنى العلم الأصلح، لاحظ. ويكفي المكلف الآن بعد يقول مع هالنزاع والخلاف على طريقته، يعني يقول بعد المكلف بعد ما نقدر نحمله أكثر ما يتحمل، إذا المحقق والمدقق هم يقع في خلاف في معاني هذا، فالباب الأولى المكلف العامي مثلا أو العادي لا يكلف أكثر مما هو لازم يعني. ويكفي المكلف أن يعتقد أن أفعال الله تعالى تصدر منه بالإرادة والاختيار، لاحظ. ويكفي المكلف أن يعتقد أن أفعال الله تعالى تصدر منه بالإرادة والاختيار، يكفي يقول إنه الله سبحانه وتعالى إذا يريد يفعل أشياء يكون مريد مختار، انتهت القضية بهالمقدار بمقتضى الحكمة والمصالح. كنا جمع هذا صار مقتضى الحكمة والمصالح، لا يصدر من الله إلا لا يصدر الفعل الله إلا من خلال إرادته واختياره وعلمه بالمصالح والحكم، وأنه تعالى ليس بمقهور فيها. اللي تذكرون أحد الأوجه أنه الشيخ السبحاني جعلها ماذا؟ رمز الاختيار وعدم المقهورية، تذكرون؟ هذا بحث ذكرناه. وقد عقد الكليني لذلك في الكافي بابا، فعن صفوان قال قلت لأبي الحسن، أي أبي الحسن الرضا عليه السلام، عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، يعني ماذا تعني الإرادة من الله وماذا تعني الإرادة من الخلق من الإنسان، يعني الله مريد والإنسان مريد، شو الفرق بينهم بتعبيرنا؟ لاحظ. فقال الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، يعني التأمل والتفكر، يعني هناك مبادئ تصورية أول ثم يصدق بها ثم يشتاق لها. الآن أنت قبل أن تبني بيت تصور أهمية البيت، ثم تشتاق لبنائه، ثم تحرك عضلاتك نحو مثلا إعداد إعداد البناء ومصحيح، هذا إذا تريد تبني بيت. وأما من الله فإرادة إحداثه لغير لا غير، يعني تلك الأمور اللي تمر فيها الإنسان ما يمر بها من؟ الله سبحانه وتعالى، إنه إرادته فعله وانتهت القضية. هذه رواية. وعن عاصم بن حميد عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت لم يزل الله تعالى مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا المراد معه، يعني إحنا هذا معنى إشارة أن الإرادة صفة فعلية، لأن الإرادة لا تنتزع إلا من مريد ومراد، فإذا تحقق الإيجاد الآن فالله مريد وهذا هو مراد، فننتزع الإرادة، نفس هذا اللي هو انصح التعبير في المأز الفلسفي أو المأز الكلامي، لأن في المأز الكلامي وجود شيء مع الذات لكي ننتزع يعني طرفي انتزاع، انصح طرفين ننتزع منها هذا الصفة، كالخالق والمخلوق ننتزع الخالقية، رازق ومرزوق ننتزع رازقية، كذا مريد ومراد ننتزع الإرادة فصفة فعلية، أو حتى على المأز الفلسفي أن الصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل، ففعل الله أراد هذه الموجودات الآن فأنه مريد. فالإمام جاوب على هذا المعنى قال قلت فلم يزل الله تعالى مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا المراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد، ثم أراد يعني إذا ميز الإرادة عن العلم والقدرة، العلم والقدرة من صفات الذات، يعني عالم وقادر في ذاته، لكن هل مريد في ذاته؟ لا، الإرادة من صفات الفعل ثم أراد. هذا الرواية طبعا الرواية طبعا هي طويلة ظاهرا، يهم ينقلها الشيخ سبحانه هناك في كتابه، لكن هني ينقل عبارة من؟ المازندراني قدس الله نفسه زكية في كتاب من كتاب اللي هو شرح الكافي. قال المحقق المدقق. المحقق المدقق. المدقق يقولون رتبة أعلى من المحقق. يعني محقق حقق هذا المطلب لكن في رتبة أعلى وهي التدقيق فيما حققه. منهم يقولون المدقق أقوى من المحقق. قال المحقق المدقق المازندراني في شرح هذا الحديث فالإرادة نشرح الحديث فالإرادة من صفات الفعل التي يصح سلبها عن في الأزل. إذن ماذا سلبها في الأزل؟ يعني ماذا؟ يعني ليس صفات ذات، لأن لو كان صفات ذات لا يصح سلبها من الأزل في الأزل. قال فالإرادة من صفات الفعل التي يصح سلبها عنه في الأزل ولا يلزم منه نقص لا من صفات الذات ولا يلزم منه نقص. نعم أنت لما تسلب الإرادة عنه كصفة ذاتية ما يلزم نقص أبدا. لاحظ احسنت لأنها صفة فعلية، فلو سلبتها أنها صفة ذاتية ما فيها أي نقص. مثل الحين أنت تسلب عن الله عدم الخلق في الأزل، الله ما لم يكن خالقا منذ الأزل مثلا، ما يستلزم ناقص. قال لا من صفات الذات كالعلم والقدرة، فإن نفيهما ما هو نفي العلم والقدرة، نفيهما أنه يوجب النقص وهو الجهل والعاز، لأنها صفات ذاتية على نفس المائز الكلامي. كل صفة تقبل ضدها فهي فعلية، وكل صفة لا تقبل ضدها فهي ذاتية. في نفس الكلام هو الكلام، لأن هذا متكلم المازندراني. وثبوتهما له ثبوت من العلم والقدرة لا يوجب وجود المعلوم والمقدور معه في الأزل. وثبوتهما ونحن العبارة وثبوته له لا يوجب وجود المعلوم والمقدور معه في الأزل. لا عالم إذ لا معلوم كما تعبر الرواية، قادر إذ لا مقدور. قرأنا رواية الإمام الصارف في البحث العلم والقدرة. لا يقال قوله ثم أراد دل على اتصافه بإرادة حادثة كما هو مذهب طائفة من المعتزلة، وهو باطل لاستحالة اتصافه بالحوادث. لأن نقول نحن لما نقول أراد لا يعني هذا الإرادة حادثة، فلما يعني أراد يعني صار محلا للحوادث وهو باطل كما ينسب للمعتزلة. قال لا، لأن نقول المراد بالإرادة الحادثة نفس الإيجاد، هذا فعله حادث لا أنه ماذا هو حادث. كما قلنا عالم بالتغير لا أن علمه يتغير في بحث العلم في الإشكالية اللي دفعناها. وهكذا لما نقول إرادة حادثة يعني فعله حادث، مو أنه هذه الإرادة إن صح التعبير تسري الحادث تسري إلى الذات فتكون الذات حادثة. لا لا لا، أنا متى انتزعت الإرادة؟ بعد إيجاده، بعد أن أوجد أقول أراد هذا، مثل بعد أن خلق قلت خالق، بعد أن رزق قلت رازق. فلا تسري هذه الحادثات لمن؟ إلى ساحته سبحانه وتعالى. لاحظ، لأن نقول المراد بالإرادة الحادثة ما هو نفس الإيجاد والإحداث كما ينطق به الحديث الأول. طبعا الحديث الأول في نفس إذا تراجعون شرحه. ولا يقال تخصيص الإيجاد بوقت دون وقت، لا بد من مخصص، والمخصص هو الإرادة. فلو كانت الإرادة نفس الإيجاد دار لكأن إشكال يقع يذكره. يقول أنتم إذا قلتم بأن القدرة مطلقة والإرادة ماذا هي التي تخصص هذه القدرة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة تذكرون، فعشان يلزم لا يلزم الترجيح بلا مرجح، فالمرجح هو إرادته. وإذا كانت الإرادة هي اللي توجب إيجاد الخلق هنا وتقولون أن هذا الإيجاد هو الإرادة، فيستلزم توقف الإرادة على نفس الإرادة وهو دور. يعني هكذا أنت تقول هذا الوجود لم يأتي إلا بإرادة من الله، فصارت الإرادة شيء والمراد شيء آخر. أنت قبل قليل تقول أن إرادته فعله، فهذه الإرادة فيستلزم أن هذه الإرادة تتوقف على هذه الإرادة، وهذه الإرادة متى جاءت؟ بعد أن وجد المراد، فصارت دور. هذه الإرادة توقف على هذه الإرادة، وهذه الإرادة توقف على هذه الإرادة، وتوقف الشيء على نفسه. يقول لا لا لا، التفت، مو بصحيح هذا الكلام. يقول ولا يقال تخصيص الإيجاد بوقت دون وقت، لا بد من مخصص، والمخصص والإرادة. فلو كانت الإرادة نفس الإيجاد دار، لأن لا يقال لأن لا نسلم أن المخصص هو الإرادة، سلم انتباه موضوع. من قال لك المخصص والإرادة؟ من قال لك أن المخصص للقدر للقدرة هو الإرادة؟ بل هو الداعي عن العلم بالمصلحة والنفع في الإيجاد في هذا الوقت دون غيره. إذن بعد هنا سلخ الإرادة عن معناها، لا بالعلم بالمعنى العام ولا علم بالمعنى الخاص. أحسن. فالذي خصص أن تكون الإرادة هنا في هذا الوقت، يعني أراد أو أوجد المراد هنا دون هنا، هو علمه. أحسنتم، هو علمه بالنظام الأحسن. فالإرادة لا تكون بالعلم بالنظام الأحسن بعد، فتكون فعلية ماذا؟ محضة إلى النخاع بعد، أصلا يسلخ عن تكون وين؟ صفة ذاتية. واضح؟ شوف شلون، شوف صفحة شوف قد. قال: وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الإرادة غير العلم والقدرة، كما هو مذهب الأشاعرة خلافا للمحققين، منهم المحقق الطوسي، فأنهم ذهبوا إلى أن الإرادة هي الداعي عن العلم بالنفع والمصالح. اللي قلنا عبارة شيخ الطوسي ولا صدره وجملة المحققين الأكابر، لاحظ. قال: ويمكن أن يقال، الآن رجوع، يقول إحنا لما نشوف محقق يقول إرادة بهذا المعنى، صفة فعلية صفة ذاتية كذا، الآن كأنه جاي بلور يقول: ويمكن أن يقال الإرادة تطلق على معنيين كما صرح به بعض الحكماء الإلهيين، أحدهم الإرادة الحادثة، وهي التي فسرت في الحديث بأنها نفس الإيجاد وأحداث الفعل فتكون صفة ماذا؟ فعلية. وثانيهما الإرادة التي هي من الصفات الذاتية التي لا تتصف الذات بنقيضها أزلا وأبدا، وهي التي وقع النزاع فيها. إذن بعد هذا الكلام، إذن الإرادة على مستوى الذات تكون مثل العلم والقدرة صفة ذاتية ما لها نقيض، ما لها ضد إن صح التعبير. والإرادة على مستوى الفعل، فالروايات تشير بغض الإرادة على مستوى الفعل، ولم تنفي الإرادة على مستوى الذات.
ما في متغاير بينها؟ طيب شيخنا
وين؟
بين إرادة الذات وإرادة الفعل.
لا هذه صفة ذاتية، هذه صفة فعلية.
تسمى
إرادة، أحسنت، مثل العلم الذاتي والعلم الفعلي، هذه إرادة، هذه إرادة، لكن تفسير الإرادة. ومن هنا قال: وقع النزاع فيها في أيمن، في الإرادة بمعنى الذات، والإرادة بالفعل فعل بعد، ما 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 مثل الخلق والرزق وكذا، ما عنده مشكلة فيه، لكن مع أنها إرادة بمعنى الذات وقع نزاع فيها بأي معنى. واحد قال مصلحة، واحد قال ابتهاج، واحد قال رضا، واحد قال حب ذاتي، واحد قال رمز الاختيار وعدم المقهورية، وهكذا. فذهب جماعة منهم المحقق إلى أنها نفس علمه بالحق بالمصالح والخيرات، المحقق الطوسي يعني، وعين ذاته الأحدية. وذهب الأشاعرة لأنها صفة غير العلم، وأيّن ذلك بعض المحققين بما رواه الكليني عن الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام: إن لله تعالى إرادتين، إرادة حتم وإرادة عزم، بأن المراد بالحتم القديمة وبالعزم الحادثة. فهذه الرواية فسروا بهذا المعنى، لما قال إن لله إرادتين، ماذا؟ إرادة في مرتبة الذات وهي الحت ذاتية بمعنى الحت، وإرادة بمعنى العزم على مستوى الصفات الفعلية. وبهذا بحمد الله تم الحديث عن واقعا أعوص الصفات الذاتية عندنا أو الفعلية وبحث الإرادة. يأتي إن شاء الله الحديث مفصلا في بحث الكلام وبحث الصدق، إلى ندخل بعدين بحث جديد والأدلة على أن صفات عين ذاته، ثم ندخل في الصفات السلبية. وقعنا أبحاث جدا إخواني مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.